باسم الاب والابن والروح القدس على الواحد امين. رساله معلمنا القديس بطرس الرسول الاصحاح الرابع من اول الايه الاولى: فاذ قد تالم المسيح لاجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النيه. فان من تالم في الجسد كف عن الخطيه لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حساباً للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحووا حسب الله بالروح. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نستكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى. واللي مننا متابع الدراسة اللي في الرسالة هنجد الموضوع الأساسي اللي بتدور حوالي الرسالة هو موضوع الألم. شفنا ثلاث إصحاحات لغاية دلوقتي، كل إصحاح بيتكلم عن نوع معين من الآلام. الإصحاح الأول بيتكلم عن ألم لتزكية الإيمان، إنه يظهر معدن الإيمان، يظهر الإنسان مؤمن ولا غير مؤمن. قال عنه في الإصحاح الأولاني الآية 6: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه بيمتحن بالنار. النار تبين المعدن ده ذهب ولا مجرد حاجة لونها صفر. فالتجارب تبين إن كان عندي إيمان ولا أنا متصور إن أنا مؤمن. ده كان الإصحاح الأولاني. الإصحاح الثاني يتكلم عن نوع آخر من الألم، ألام ظلم أو ألام افتراء. قال في الآية 12: يفترون عليكم كفاعلي شر. يعني أنا إنسان تقي، إنسان بصنع خير، عشان كده قال في الآية 20: إن كنتم تتألمون عاملين خيرا. يعني واحد بيعمل خير ومع هذا بيفتروا عليه ويدخل في ألام، ده نوع تاني من الألم بيجتازه المؤمنين. نوع تالت من الألم في الإصحاح التالت سماها ألام لأجل البر. قال في الآية 14: إن تألمتم من أجل البر فطباكم. أنا بتألم لأني عايز أسلك في طريق البر، في طريق الوصية، فبسبب سلوكي في وصايا يسوع المسيح بقع في ألام. كل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ده نوع ثالث من الألم كان في الإصحاح الثالث. النهاردة الإصحاح الرابع بيتكلم عن نوع رابع من الألام، بس في الحقيقة الألام اللي اتكلم عنها القديس بطرس في الإصحاح الرابع لأول مرة بتذكر في الكتاب المقدس، يعني ما عرفناهاش إلا من رسالة معلمنا القديس بطرس الأولى الإصحاح الرابع. ودي بتكشف لينا نقطة مهمة في دراسة الكتاب المقدس. طبعا في محور ثابت بيدور حوله كل الكتاب بالتأكيد، لكن كل سفر في الكتاب المقدس بيعلن حق لم يعلن في باقي الكتاب، لدرجة انه لو شلت سفر من الكتاب المقدس هتبقى في نقطة مش واضحة، في تعليم ناقص، في امر غير معلن. ودي عظمة وروعة الكتاب المقدس. يعني مثلا رسالة بطرس الاولى في امرين لم يعلنا الا في الرسالة ديت، كرازة المسيح في الجحيم مش هنلاقيها في كل الكتاب الا في الرسالة دي. الامر الثاني هذا النوع من الالم اللي لم يذكر في كل الكتاب المقدس الا في رسالة معلمنا القديس بطرس. وزي ما بقول لكم دي بتبين أهمية ان احنا ندرس كلمة الله كلها. اي جزء بنهمله بتبقى فيه حاجة ناقصة في علاقتنا بربنا، في معرفتنا، في تدبيرنا الروحي. طيب تعالوا نتعرف على النوع الرابع من الألام دوت اللي ذكره معلمنا القديس بطرس في هذا الإصحاح. بيقول في الآية الأولى فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد. أوجز كل ألام المسيح في الآية دي، المسيح تألم لأجلنا في الجسد. ألام كتيرة جدا ما تخلش في تفاصيلها. المسيح جلد، ألام في الجسد، المسيح طفل عليه، المسيح ضرب، المسيح استهزأوا به، المسيح علق على الصليب، مسامير، كل دي ألام. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا في الجسد، وكل الألام دي احتملها المسيح بدون صراخ، بدون شكوى. بس هنا عايز أقول نقطتين بخصوص ألام المسيح، نقطة تخص اللاهوت ونقطة تخص علاقة ألام المسيح بألام المؤمنين. من جهة اللاهوت بيقول تألم بالجسد، يعني حصر ألام المسيح في الجسد في الطبيعة البشرية طبعا، لأن اللاهوت منزه عن الألم. الكلام ده قاله البابا أثناسيوس ضد الأريوسيين كتاب الثالث الفقرة 34، وقاله القديس كيرلس عمود الدين. اللاهوت متحد بالجسد لكن اللاهوت منزه عن الألم، عشان كده قال تألم بالجسد. الألام وقع على الطبيعة البشرية واللاهوت متحد بيها، زي المثل البسيط اللي قاله البابا كيرلس عمود الدين، زي حتة حديدة محطوطة في النار، لما أمسك المطرقة واضرب الضربة واقعة على الحديد لكن النار متحدة بالحديد. ما اقدرش أقول إن أنا بضرب الحديد رغم إن الحديد لم يفترق عنه النار. ما اقدرش أقول إن أنا بضرب النار رغم إن النار مقترنة بالحديد. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، ده من جهة اللاهوت. من جهة ألام المسيح مقارنة بالقديسين، أيوب تألم، يوسف تألم، لكن كل هذه الألام لا تقارن بألام المسيح لأنهم ليسوا في قداسة المسيح القدوس. فمهما تألموا من ألام فهي لا تقاس إطلاقا بألام المسيح. في النهاية دول بشر خطاط غير كاملين، لكن المسيح قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاط. فلا تقارن ألام المسيح بألام أي من القديسين. تقول القديس أو الرجل الله دوت تتألم مش عارف قد إيه، شاف إيه من الألام. لا لا لا، كل ده لا يقارن لأنه في النهاية هو إنسان، لكن المسيح قدوس. طيب نكمل. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. النية يعني القناعة الفكرية، أب أنا واضع في فكري إن المسيح اتألم، أنا واضع في ذهني إن أنا كمان هتألم. القناعة الفكرية ديت أو النية في الحقيقة إحنا كمؤمنين يعني ما تأخذنيش يعني مش وضعينها في فكرنا، أنا واضع في ذهني إن أنا كإنسان مؤمن أنا بروح كنيسة وبصلي، ليه تجيلي الضيقات؟ ليه ربنا يعمل كده؟ ليه يحصل لي كده؟ يعني في البرنامج بتاعنا إحنا مستغربين الألم، إحنا ما عندناش نية الألم. لا، فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. المفروض أنا كإنسان مؤمن لما تجيني الألام، تعبان بشتكي متضايق، سيبنا من دي دلوقتي، بس ما تستغربش، ما تقولش ليه. أنا بقول ليه، لما بيجي ليه يحصل لي كده، بقول أنا كده ليه. أصبحت أنا مش حاطط في البرنامج بتاعي أن أتألم، أنا متصور أن أنا بعيش مع ربنا أو أن أنا صليت خلاص ما يبقاش فيه ألام، فلذلك بتبقى الألام ثقيلة علينا. لا، ده المفروض أن أنا كل يوم ببتدي اليوم وأنا متوقع أنه ممكن تيجي. أنا ما بدخلش نفسي في تجارب، أنا بقول لربنا لا تدخلنا في تجربة، أوكي، بس مش مستغرب لما تيجي الألام. فيجب يا أحبة أنه يعني كل يوم ببتدي الصبح أنا بصلي، أنا متوقع النهاردة هتيجي ضيقة، مش تشاؤم، مش رفض للحياة، لكن دي وصية المسيح، إن كان قد فعل وكذب العود الرد فكم يكون باليبس. كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. الحياة الروحية باب ضيق وطريق كرب، مستغرب ليه الألم يا عزيزي؟ لذلك حبيبي يعني أنا بقولها تقريبا دلوقتي في كل عظة، أنا بقيت بأندهش من يعني ما يثار مثلا على الفيس أو أي، إنه كل البوستات وكل الكلام وعود وانتظر المفاجأة وانتظر مش عارف البركة وانتظر النهاردة هيحصل وانتظر يوم جديد. عندنا رجاء، لكن احنا صورنا الحياة الروحية انها حياة بتخلو من الألام، وما بقتش منتظر غير انه يعني عايز خير، عايز راحة، عايز فرح، عايز انبساط، عايز بركة. امال فين الصليب؟ يجب يا أحبة انه يعني زي ما بيقولوا الايديولوجية بتاعتنا تتغير، يعني في نية، ما تستغربش، ما تستغربش. لذلك كتبت كلمة كده مرة بقول ما تسألش ليه بيحصل كده، لكن صلي ازاي اتعايش، ازاي اتكيف، ازاي اتعامل مع اللي بيحصل. لكن ليه؟ لا، كمؤمن مالكش انك تسأل ليه، ان دي طبيعة الحياة مع ربنا. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا، دي هتبقى السلاح بتاعك لما تيجي الضيقات. أنا متسلح إن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة إن وثقا وشدائد تنتظرني. إيه، أنا ما حضرتش الصبح قداس، بس تملي في ذاكرتي إنه بيبقى سبت الرفاع في الإبراكسيس، إن ما كانتش الذاكرة خيناني. إيه ده، بنقرأ في الإبراكسيس قبل بداية الصوم على ما أذكر يعني، أو الخبرة دي في ذهني يعني، انه تملي بدايه صوم يعني في ضيقات. فاعتقد انها في انجيل الابراكسي في قداس الصبح يعني، الابراكسيس بتاع ستر، فاعتقد يعني. فيبقى احنا يجب ان يكون عندنا هذا التسلح. طيب ارجع بقى لتفسير الايه. لما بنقول التفسير يا حبايب بنقول يعني القديس بطرس لما كتبها يقصد بيها ايه. التأمل ناخد منها تأملات زي ما أنا تأملت كده، لكن تعالوا نرجع للتفسير. القديس بطرس بيقول إيه؟ بيقول فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. لغاية هنا نفهم إن بيقول لي إذا كان المسيح رئيس الإيمان ومكمله تألم فطبيعي ان انت كتابع للمسيح كتلميذ للمسيح هتتألم زي ما هو تألم انت هتتألم. انا هفهمها كده، بس في الحقيقة لما نكمل بقية الآية نلاقي مش ده تفسير الآية، دي تأملات احنا طلعنا بيها من الآية. اما للتفسير ايه؟ بص بقية الآية، فإن من تألم في الجسد كفى عن الخطية. معناها البسيط ايه؟ الانسان لما يتألم يبطل خطية. انا جالي مرض ليه؟ عشان ابطل الخطية. انا جات لي مشكلة ليه؟ عشان ابطل الخطية. من تألم في الجسد كفى عن الخطية. انا هفهمها يعني هي فعلا فهمها كده، بس في الحقيقة هنا القديس بطرس ما يقصدش كده. ليه ما يقصدش كده؟ لانه في الاول قال لنا المسيح مثال، المسيح يتألم انتوا تألموا. طب سؤال، هي ألام المسيح عشان له كل المجد يكف عن الخطية؟ حاش. المسيح ما عملش خطية عشان كان بيتألم؟ لا طبعا. يبقى مش ده المعنى اللي عايز يقوله القديس بطرس. طب وما اللي يقصد ايه؟ من تألم في الجسد كفى عن الخطية، ومدينا المسيح كمثال ونموذج انه الألم يخلي الانسان يكف من الخطية. طب فسرها لي. يبقى القضية هنا مش بيتكلم كتفسير للآية كمعنى يقصده القديس بطرس انه زي ما المسيح اتألم انتوا تتألموا. لا، دي ممكن تمشي معاه ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب. اوكي صح، زي ما عملوا في المسيح وهو القدوس البار توقع ان يعملوا معاك صح، بس هنا مش ده المعنى اللي يقصده. اما اللي يقصده المسيح في حياته خد جسد على الارض وكان محاط بالخطيه، اذ هو ايضا محاط بالضعف لكن دون ان يخضع للخطيه. بمعنى ان المسيح لما خد جسد وعاش في وسطينا كل الاسباب اللي ممكن تقودني انا للخطيه كانت محوطه بالمسيح. يعني انا ايه اللي بيخليني اغلط؟ حاجه تثير فيا الخطيه، اثاره. المسيح تعرض لاثاره بالتاكيد، عايش في المجتمع، واحد يضايقني فانا اثور. المسيح تعرض للضغط ده، محاط بالضعف. هو لم يخطئ بس التأثير بتاع الخطية محيط بيه. الشيطان يجي يجربني فانا اغلط، هو ايضا محاط بالضعف وهو في الجسد جه الشيطان يجربه. يبقى اذا المسيح لما خد الجسد كان محاط بالخطية لكنه غير خاضع ليه، قدوس مغلطش. المسيح لما خد الجسد شاف الخطية وشاف نتائجها وشاف تأثيرها، شاف ده متألم وده بيشتكي وده الشيطان بيصرعه. ايه ده؟ شايف نتائج كل ده بسبب الخطية. طيب عمل ايه المسيح؟ قبل الألام حتى الموت. ليه؟ عشان يرفع الخطية، عشان ينجينا من عقوبة الخطية. يبقى المسيح تجسد واحتمل آلام عشان في النهاية ايه اللي خلاه يتجسد ويجي على الارض ويحاط بالآلام ديت والضيقات ديت؟ عمل كده ليه؟ عمل كده عشان في الاخر يتصلب ويرفع الخطية ويرفع نتائجها ويرفع تأثيرها. طيب احنا بقى دورنا زي ما المسيح احتمل آلام عشان يرفع الخطية بنتائجها وبأثارها، انت يا مؤمن يجب ان تضع في قلبك انك تحتمل آلام عشان الخطية ما تسيطرش عليك، الخطية ما تتملك يخش منك، الخطية ما يبقاش لها سلطان عليك، الخطية ما تتسيدش عليك. عشان ده يحصل لازم تحتمل ألم، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. أشرح لك عملية احنا فهمناها بالنسبة للمسيح، ومدينا المسيح مثال. المسيح تألم، طب يتألم ليه؟ لأنه خد جسد. طب لما خد جسد محاط بالخطية، محاط بالضعف، مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطية. طب عمل ده ليه؟ ليه المسيح رضي انه يجي ويحتمل هذه الألام، الخطية وتأثيراتها ونتائجها، ويشوف أثرها ليه؟ قال علشان يرفع الخطية، يميت الخطية، يدين الخطية بالجسد، دانا الخطية بالجسد. بيقول لنا بقى احنا كمؤمنين تسلحوا بالنية دي ايه؟ انه علشان الخطية ما تتسيطرش عليك، عشان الخطية ما تتملكش منك، لازم تقبل انك تتألم. عايز اشرح دي بقى ازاي. تعالوا نشوف احنا بنعرف الخطية ازاي. اولا انا في خطية ساكنة جوايا، الطبيعة الفسدانة اللي انا خدتها من ابويا ادم، طبيعة بتميل للخطية وبتميل للشر، تخضع لأحاءات الشيطان، دي الطبيعة اللي احنا ورثينها من ابونا ادم. طب دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، العالم حوالينا يثير فينا الشهوات، هاربين من الفساد الذي في العالم في الشهوة. العالم أحداث ومناظر وأمور كلها عشان تحرك الشهوة جوانا. لما بتحرك الشهوة جوايا أنا بستجيب للخطية، بأتمم الشهوة ديت. لما بتمم الشهوة بجد لذة، في انبساط. الانبساط دوت يجيني بعد شوية اللذة دي تتحرك جوايا، أنا نفسي في اللذة ديت. طب أعمل إيه؟ أدور على الخطية وأعمل خطية عشان أشعر بلذة أو نشوة لذة ولو لأوقات قليلة. تكون النتيجة إن أنا استعبدت للخطية. واعدين أنفسهم بالحرية وهم واعدين الآخرين بالحرية وهم أنفسهم عبيد للفساد. ده اللي بيحصل، فتيجي الخطية تملكت مني، أنا جوايا الخطية، الشيطان بيثيرها حواليا بكل اللي موجود في العالم. الشيطان يستخدم كل اللي في العالم عشان يثير الخطية اللي جوانا. في خطية غضب، الشيطان يجيب شوية أحداث عشان أنا أتنرفز وأغضب وأروح مشتم مدرب مزعق، انبسطت أنا خدت حقي. كرر الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة، بقيت أنا عبد لشهوة الغضب، وهكذا شهوة الأكل وشهوة الجسد والطمع، كل الخطايا أدي محورها. خطية ساكنة جوانا، العالم يثيرها، وطبعا رئيس العالم الشيطان، عشان أنا أعمل الخطية. لما أعمل الخطية بشعر بلذة وقتية، أبتدي أدور على هذه اللذة، فكرر الخطية مرة تاني، أبو سلا بعد فترة الخطية تملكت مني، الخطية استعبدتني. قديس بطرس بيقول إيه بقى؟ الإعلان اللي بيعلن لأول مرة في كلمة الله، من تألم في الجسد كف عن الخطية. والمسيح مثلنا، المسيح احتمل ألم عشان يرفع الخطية. أنت عايز الخطية ما تتملكش منك، لازم تتألم. إيه الألم دوت؟ الشيء المريح، الشيء المفرح، الشيء اللي يبسطني، إن لما تصار الخطية تمبها بنبسط. ده السهل، ده الحلو، ده اللي أنا بحبه. لكن إن الخطية تصار فيا وأنا أقف ضد نفسي وأنا أقف ضد شهوتي وأنا ألجم نفسي، ده ألم. بس هذا الألم يرفع عني سيطرة الخطية وتملك الخطية وعبوديتي للخطية. فإن من تألم بالجسد كفى. أدي معنى الآية. يبقى ده اختيار موضوع قدامي كإنسان قدامي الخطية هتممها، ده السهل، ده اللي بيبسط، ده اللي بيريح، ده اللي بيدي لذة وقتية. طب إن أنا منحها، إن أنا ما طوحهاش، إن أنا أجي ضد نفسي، إن أنا ما تممش الرغبة ديت، ده فيها ألم، فيها تعب، بس الألم والتعب دوت بيرفع عني إن الخطية تتملك مني، إن الخطية تسيطر علي، إن الخطية تستعبدني. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. النية فكر المسيح. إيه فكر ربنا يسوع لما جه في الأرض واحتمل الألام؟ قال عشان أرفع عنكم الخطية بنتائجها بتأثيرها، فأنتوا يكون عندكم نفس الإيه؟ نفس التوجه. الإعفاء من الألم حلو عشان عايز يتألم، بس في الحقيقة التحرر من الخطية أحلى. إن أنا أكمل شهوة الجسد ده أمر مسر، أمر يبسط، أمر يريح. لكن إن أنا أجي ضد شهوة جسدي وأمنع نفسي من إن أنا أعمل، ده فيه ألم، بس الألم دوت يجعلني بار، الألم ده يهبني حرية، الألم ده يديني غلبة عن الخطية. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كفه عن الخطية. ده تفسير الآية، دي معنى الآية لما القديس بطرس بيذكرها هنا، وده الإعلان اللي بقولك لأول مرة بيعلن في كلمة الله. اقرأ الكتاب المقدس كله، ما جاش مثل هذا التعليم طبعا. وأي تعليم يذكر في آية في حرف في الكتاب هو تعليم إلهي، مش كون أنه لم يذكر إلا في زي ما بقولك ميلاد المسيح من عذراء، لم يذكر إلا في آية واحدة أشعياء، ها عذراء تحمل وتلد. طب كفاية يكون أنه ذكر في آية، ده تعليم الكتاب كله. حتى وإن لم تذكر ميلاده من عذراء إلا في آية في سفر إشعياء، يعني برضه عشان ما حدش يعني إيه، إذا ذكرت في كلمة الله يبقى ده تعليم إلهي. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلح أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف. كلمة كف بقى مش إنه تعصم من الخطية، لا ممكن يقع، بس الخطية مش هتتملكه طول ما هو باستمرار واقف ضد شهوته، واقف ضد نفسه. صعب يا حبايبي، يعني السهل ان انا لما يبقى نفسي اعمل خطيه اروح اعملها وهنبسط وهرتاح ومفيش ضغوط عليا ويمكن اعمل، البعض يقول لك ان انا نفست عن نفسي. ماشي انا معاك، الخطيه فيها لذه احنا مش هننكرها، بس النتيجه ايه؟ ان انا بقى استعبد للخطيه بعد كده، مش عارف اتفك منها. طب عشان اتحرر، لا اتألم بقى. ايه الالم هنا؟ ان انا اقف ضد نفسي، ان انا اقف ضد رغبتي، إن أنا أمنع نفسي من إن أنا أتمم الشهوة دي. مؤلمة؟ مؤلمة، بس مبهجة، مفرحة، تهب حرية، تهب سلطة على الخطية، تهب حياة بارة، تقوي الشركة مع الله، مفرحة. عشان كده صارت مقولة الآباء: افرحوا لا لشهوة تممتموها بل شهوة قمعتموها. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. ده شرح الآية. ممكن ناخد بقى منها تأملات، ماشي، بس مش دينا فهمنا المعنى التفسير حبايبي. يعني الآية دي لما ذكرت في المكان ده في الكتاب المقدس الوحي يقصد يقول إيه؟ ده اسمه تفسير. التأمل بقى التأمل، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة. خد دي بقى لوحديها كده للتأمل. إيه؟ في نوعين من الألم. احنا فهمنا حبايبي أرجوكم، لأنه دي من الآيات اللي يعني اللي سامحوني يعني يعني بتتفسر غلط، إنه الإنسان لما يتألم يبطل خطية. في الحقيقة لا، تعالوا طب أنا نشوفها بقى ديت، لو مش ده اللي بيحصل، ده ممكن الإنسان في الألم يزيد في الخطية، عند وتحدي وغيظ. فمش ده المعنى اللي يقصده القديس بطرس. أدينا فهمنا المعنى كتأمل بقى. كتأمل أقول لك في نوعين من الألم عموما بقى في حياتنا كمؤمنين، في ألام حصاد وفي ألام تزكية. ألام الحصاد يعني إيه؟ أنا غلطت ونتيجة غلطتي بحصد نتائج. في نوعين بقى من الناس، أهو هو متألم أهو، بس ألام نتيجة حصاد خطية، نتيجة حاجة وحشة هو عملها بيحصد. واحد سرق حطوه في السجن، إيه دوت؟ بتحصد يا عم عملك. الناس بقى اللي بيحصدوا الألم اللي من نوع ده نوعين، نوع بار ياخدها فرصة للتوبة وفرصة لمراجعة نفسه وفرصة أن يبطل وفرصة أن يقوم السلوك. جميل. زي مين؟ زي داود. داود غلط وبسبب غلطته حصد اللي عمله في امرأة أورية، اتعمل في بيته من على نفس السطح وابنه و داود قال ايه ده خطيئة، أنا السبب، أنا استاهل، أنا غلطان، فتاب. يعقوب حصد، أنا خدعت أبويا فولادي خدعوني وخالي خدعني، أنا استاهل، أنا غلطان، فتاب. يبقى ده نوع بيحصد والحصاد ده خلاه يتوب. في نوع تاني يحصد والحصاد يخليه يتمادى في الشر. تقول لي ما هو الكتاب بيقول من تألم في الجسد كفر، لا ما احنا فهمنا بقى ايه يقصد بيه القديس بطرس، لانه فعلا في ناس بتتألم كتير، ناس تجيلها ضيقة حصاد، بدل ما تكون سبب في توبتها لا تلاقيه عاند اكتر ويمشي في الخطية اكتر، طب مانيش رايح كنايس، طب مانيش مصلي. وفرعون، فرعون مش حصد نتيجة افعاله الوحشة؟ طب الحصاد ده واتقاده للتوبة؟ لا بالعكس، تقادل العند. فده نوع ألام حصاد. في نوع تاني من الألام ألام تزكية، ربنا يسمح لي بألم عشان يرفعني، عشان يكبرني، عشان يزكيني. زي إبراهيم لما ربنا امتحنه، قدم إسحاق نجح في الامتحان اتزكى، تجربة صعبة. أيوب دخل في تجربة وهو بار واحتمل فتزكى. قد سمعتم بصبر أيوب. آدم جات له تجربة، آدم كان عنده إمكانية إنه ما يخضعش للشيطان لكنه سقط. حزقية الملك جاله سنحريب يحارب، سقط، خاف، راح مديله ذهب ومديله فضة، سنحريب خدهم ومشي وراح رجع له تاني. تاني مرة بقى قال لا أنا، فاتقوى بربنا ونجح في الامتحان بس سقط أول مرة. يبقى إذن الألام نوعين كتأمل بقى في الآية، ألام حصاد ممكن تقود البعض للتوبة، ممكن تقود البعض للعناد، ألام تزكية ممكن تزكي البعض وممكن تخلي البعض الآخر يسقط. طيب نكمل مع القديس بطرس. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة. كون إن أنا أكف عن الخطيئة، هنرجع بقى لتفسير، نمشي بقى مع القديس بطرس، ده أمر طيب إن أنا أحتمل ألم. إيه هو هذا الألم؟ إن أنا أجي ضد نفسي، إن أنا أجي ضد شهوتي، إن أنا مطوعش نفسي، إن أنا ما تممش الرغبة اللي جوايا، دي مؤلمة بس هتخليني أكف، هتخلي الخطيئة ما تسيطرش علي، هتخليني ما بقاش عبد خطيئة. ده أمر إيجابي، يعني أمر ممدوح، مش عايز أقول إيجابي، أمر ممدوح، أمر حلو. بس في الحقيقة ده الجانب السلبي. أمال الجانب الإيجابي إيه بقى؟ لما تجيني الشهوة وأنا أقف ضدها وأجي ضد نفسي متضايق ونفسي أعمل الخطية لا مش هعملها وداخل في الصراع الألم دوت، حلو الخطية ما سيطرتش عليك. بس في حاجة بقى إيجابية لما تعمل كده، إيه؟ لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لما أنا أتعود بقى ضد نفسي وضد شهوتي وضد رغبتي عشان ما تممش الخطية، هتكون النتيجة إن هقضي بقية أيام حياتي والخطية مش مسيطرة عليا بل عايش. ده الإيجابي بقى لإرادة ربنا. لكي لا يعيش أيضا، لكي دي ربطت الحديث اللي فات، لما أجي ضد نفسي وضد رغبتي هتكون النتيجة إن بقيت أيامي في الأرض هعيش بحسب مشيئة ربنا، مش هعيش مستعبد للخطية. يعني زمان كنت خاضع لرغبات الجسد، لا دلوقتي خاضع لإرادة ربنا. دي بقى محتاجة إيه؟ أنت قومت وجيت ضد نفسك، عشان تتقوى بقى مطلوب حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية حط نفسك في جو روحي، ما استناش بس مجرد أن أنا قاعد كده وجالي فكر خطية ونفسي أعمله واللذة بتتحرك جوايا والتذكرات القديمة شغالة في مخي، أنا قاعد أصارع ولأ ومش هعمل وحرام وخطية. ماشي ماشي كويس، بس الجانب السلبي. وما الجانب الإيجابي إيه؟ حط نفسك في جو روحي. أنا الوقت دوت أصلي، أقرأ الإنجيل، أتكلم مع ربنا، أروح أحضر اجتماع، أزور، طبعا في الكورونا ما بنزورش، يعني أهو أي فرصة لعمل روحي، ده يبقى الجانب الإيجابي. الحاجة التانية أطلب بقى روح ربنا، وروح ربنا فرحان بيك أن أنت جد ضد نفسك، أن أنت احتملت الألم ده عشان ما تتممش الخطية. أطلب بقى منه أن يديك غلبة، أن يديك نصرة، أن يخليك تكمل في السكة دي. ده بقى الجهاد اللي موضوع على الإنسان المسيحي كل لحظة في حياته. عزيزة بقى كلمة لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي. بص عظمة ربنا يسوع، عظمة ربنا يسوع لما دخل في التاريخ قسم التاريخ قبل المسيح وبعد المسيح، أيضا لما يدخل حياة الإنسان المؤمن في حياة الأول حسب إرادة الناس، وبعد ما دخل المسيح بقت الحياة حسب إرادة الله. التوجه البصلة بتاعة الحياة اتغيرت. لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد، بقيت عمره لشهوات الناس بل لإرادة الله. يعني إيه لشهوات الناس؟ الشهوة ربنا غرسها في أبونا آدم لحكمة إلهية. لما بقصد الشهوة أقصد شهوة الأكل، شهوة الجسدية، شهوة التملك والسيادة، دي شهوات ربنا حطتها فينا. نعمل الإنسان على صورتنا ليتسلطوا، إحنا مخلوقين علشان يبقى لينا سلطة، فدي شهوة مقدسة ربنا حطتها فينا. كل الشهوات اللي فينا شهوات مقدسة لحكمة إلهية موضوع. طيب إيه حصل لما دخلت الخطية؟ الشهوة دي فسدت. يعني إيه فسدت؟ بدأ التوجه بتاعها، التحرك بتاعها ما يبقاش في الاتجاه الصحيح اللي ربنا عايزه، فبقت الشهوة ما تعملش حسب إرادة ربنا. هو حطها الغرض قبل السقوط، كانت كل الشهوات اللي فينا ماشية في الغرض اللي الله وضعه من أجلها، كانش في مشكلة. لما دخلت الخطية بقى التوجه بتاع الشهوة ضد إرادة ربنا. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى الشهوة دي تفسد بدخول الخطية؟ إن ربنا لما خلقنا خلى الشهوة خضعة للإرادة. ربنا لما خلقنا كبني آدمين خلى الشهوة خضعة للإرادة. لما خلق الحيوان خلى الشهوة عنده موسمية. لما كل الشهوات حبايبي يعني شهوة التكاثر الجسد وشهوة الأكل. الكلب حط قدامه أكل في أي وقت يقعد يأكل مش خاضع لإرادة. طب البني آدم؟ لا، البني آدم ربنا حط فيه الشهوة في خلقته الأولى، والإرادة هي اللي تسيطر عليها. فالإرادة كانت ممشية الشهوة في السكة اللي ربنا وضحها. طيب بعد ما دخلت الخطية اتقطعت الربطة السيادة بتاعت الإرادة على الشهوة، بالتالي بقت الشهوة تخضع لإغراءات خارجية. سهل إنك تثيرها من بره. لا، قبل السقوط ما كانش كده حبايبي. قبل السقوط آدم وحواء كان كلاهما عريانان وهما لم يخجلا. في شهوة، مش ما فيش، عايز أقول إن الشهوة خضع للإرادة وما كانش حاجة تثيرها تمارس في السكة اللي ربنا عايزها وبالطريقة اللي ربنا عايزها. هكذا كان خلقة الإنسان. طب لما دخلت الخطية ما بقتش الإرادة هي اللي بتتحكم في الشهوة، فلذلك آدم وحواء خاطا لأنفسهما مآذر. احنا بناخدها كتأمل روحي و لكن جسديا بقى آدم يثار، دخلت الخطية فبقت الشهوة خضعة للإثارة الخارجية، ممكن تثار من الخارج، وبالتالي بقت الشهوة عايزة تشبع بطريقة لا تتفق مع إرادة ربنا. خلاص أنا أثيرت فيا الشهوة بسبب مؤثرات خارجية، أنا نازل من البيت واكل وشبعان، عديت جنب راجل مش عارف بيشوي ولا عايز أكل، عم ما أنت لسه واكل مثلا. يعني بديكوا أنواع كل الشهوات حبايبي. فبقت الشهوة بتثار من بره وبتطلب إشباع ولو بدون مشيئة ربنا. أدي المشكلة بتاعت الإنسان. لذلك بيقول القديس بطرس إيه؟ لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس. ما تبقاش المؤثرات الخارجية، ما تبقاش العالم من بره، ما يبقاش تأثير الخطية من بره يثير فينا الشهوة. مش هنستأصلها، لكن نبتدي نستخدمها بالمعايير بالطريقة اللي قالها ربنا اللي تتفق مع وصية ربنا. فالشهوة فينا، بس لا تمشي بقى زي ما المسيح بيقول. يبقى لما أنا أقاوم رغبتي وحاجة ضد نفسي ومش هتمم الخطية، حلو، أنا منعت الخطية من أنها تسيطر علي، وفي الوقت نفسه كملت حياتي مش خاضع بقى لأي حاجة تثير في الشهوة اللي هي شهوات الناس دي. أصو ما شفت منظر، أصو مش عارف إيه، أصو بتاع، أصو نرفزني فأثيرت فيها شهوة الغضب. لا 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 لا، خلاص. لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس. أمال إيه؟ إرادة ربنا. ربنا عايز إيه؟ ربنا عايزني أستخدم الشهوة دي إزاي؟ أبتدي بقى أمشي بإيه؟ أمشي بالوصية. صعبة؟ أطلع صعبة، فيها جهد، فيها تعب. طب يشجعني على احتمال التعب ده إيه بقى؟ بص يقول في الآية 3، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفي لنكون قد عملنا إرادة الأمم. أنت يا مؤمن زمان كنت عايش في خطية وحاشة، وزي ما قلنا الخطية والشهوة وتجري وراها واستعبدت، جيت للمسيح حصل تغير، لا أنا بقيت أجي ضد شهوتي. طب الحكاية دي صعبة؟ أصعب. طب إيه اللي يشجعني عليها؟ افتكر زمان، افتكر زمان من زمان كانت بتصار في الشهوة دي، كنت بعملها وبعد ما أعملها جوع تاني ومتضايق تاني وضميري بيتعبني تاني وبزعل من نفسي تاني وبحس أن العلاقة بربنا اتلخبطت تاني. التذكار القديم دوت يكفي الزمان الذي مضى. ايه خدت ايه من الخطية؟ لا 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 انا هكمل في السكة دي. لذلك يا احبة يعني صدقوني، مثلا واحد زي موسى الاسود عشان ايه نتكلم على الانسان يبقى الكلام عام، فوقت من الاوقات عايش مستعبد لكل الخطايا، كل الخطايا اللي تتصوره ولا متصوره، قتل يقتل يقتل كده اللي يضايقه يقتله ويحدش هيك كده. لما دخل ربنا حياته وبدا بقى يجي ضد نفسه في الاكل وفي الجسد وفي الغضب فشان يجي حرب، كان ايه اللي بيقوي الانبا موسى؟ يقول لك طب ما انا زمان عملت كده، ما الموضوع ده انا جربته زمان. عارف يمكن اللي ما جربش، مش بقول احنا الواحد يجرب، ما ربنا يحفظ الكل، بس ايه اللي جرب؟ لما تجينه التذكرات يقول لك يا عم ما انا عملت الحاجات دي زمان، انبسطت شويه بس كنت ببقى متضايق مش فرحان مش مبسوط ما بشبعش ما بتخلص وبفضل منحدر من انحضان لانحضان لانحضان حاجه ما لهاش اخر. لا يا عم انا مش عايز ارجع للسكه دي تاني. الخبره القديمه ديت هي اللي شجعته. بقولك احيانا واحد يبقى ما جربش، مش بقولك كده عشان حد يجرب، بس اللي ما جربش عشان يقعد يصورها له يا ما هنا ويا ما هناك. اللي جرب يقول له عم يا ما هنا ويا ما هناك، ما احنا جربنا وعارفين، ما احنا جربنا وعارفين مرار. فمهما بقى باجي ضد نفسي يا عم ارحم من اللي انا كنت فيه، لا ده انا عايز اقف ضد الشهوه، انا عايز ما اكملهاش، انا عايز ما تغلبش، لان زمان الحياه الذي مضى يكفينا كفايه. بصدق طبعا يعني ما اعرفش في ناس من طول عمرها من صغرها متربيه في الكنيسه بركه كبيره، لكن اللي عاش فتره بعيد عن ربنا ويقعد يفتكر الزمان، يا على المرار اللي كان الواحد عايش فيه والتوهان ولا معنى خواء خواء. مهما كان الواحد متعلم ولا مهما كانت شغلته خواء، ايه النعمه اللي احنا فيها ديت؟ فلما يجي الشيطان بقى يحارب بحاجات زمان، يا عمي روح العب مع حد تاني، احنا ايه جربنا الموضوع دوت. زمان الحياه الذي مضى. من جد تذكارات الماضي حبايب عايز اقول حاجتين، ممكن تذكار الماضي يكون أمر ممدوح وممكن تذكار الماضي يكون أمر مذموم مرفوض. أمر ممدوح دي وصية ربنا بيقول لإسرائيل في التثنية 5:15، أذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، تكر الذل بتاع زمان عشان تعرف حلاوة الحياة اللي انت فيها. حلو. داود خطيتي أمامي في كل حين، يتذكر أنا غلطت، فدي تخليني أتضع، تخليني أمسك في ربنا أكتر، تخليني حابب الرحمة اللي المسيح رحمني بيها. حلو. واحد زي بولس كل شوية يقول أنا الذي كنت قبلا مضطهدا ومفتريا، فدي بتخليه يجاهد أكتر، عايز يعوض اللي فات. حلو. فده تذكار ممدوح، بس مش تملي تذكار الماضي بيبقى ممدوح. في تذكار للماضي نصلي في القداس نقول تذكار الشر الملبس الموت. ممكن افتكر حاجات بتاع زمان اقع فيها، لا هنا بقى ايه فرمل التذكارات، يعني هنا يبقى فيه بقى حكمة. افتكر في العموم انا زمان كنت وحش فبشكر ربنا على النعمة اللي انا فيها، لكن ما عدش اغوص بقى كنت وحش اصل كنت بعمل وبسوي وبروح. لا يا عم، ما انت كده هتوقع نفسك تاني في الخطيه. فانا بقى حكمه من جهه تذكار زمان الحياه الذي مضى، لان زمان الحياه الذي مضى يكفينا. العمر حبايبي يعني عارف كوبايه ميه كوبه، تعرف تلمها تاني؟ اطلع كده في الارض في جنينه ولا في زرع ولا في رمل، امسك كوبايه ميه وكبه، تعرف تلمها؟ تتلمش. العمر اللي اتكب ده هترجعه؟ لا مش هترجعه حبيبي خلاص. بس الشطارة بقى ايه؟ كفاية، كفاية اللي ضاع، كفاية اللي ضاع، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا. أكبر حاجة تشددني في الجهاد، كفاية اللي راح مني، فاضل ايه حبايبي؟ بصدق فاضل ايه؟ يديكوا ربنا كلكم طول العمر، بس فاضل ايه؟ صدقوني اللي جاي مش قد اللي عدى، خلاص كفاية اللي راح، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم. ايه عملنا إرادة الأمم؟ ايه؟ حيذكر سلسلة وحشات. هو ذكر قبل كده سلسلة خطايا في الإصحاح الثاني الآية الأولى، بس بسيط بالمقارنة بتاعت النهاردة. في الإصحاح الثاني الآية الأولى قال ايه الخطايا؟ خبص، مكر، رياء، حسد، مذمة. لا بص بقى بتوع النهاردة أصعب، سالكين فيه الدعارة، انغماس في شهوات الجنس بلا ضابط بلا حدود، اسمها دعارة. شهوات، أشبع أي شهوة تجيني بأي طريقة. أنا عايز أكل، أنا عايز أكل يا رب، أسرق عشان أكل. لا أنت ربنا ما حدش فيك شهوة الأكل عشان تقول لي أسرق وأكل. فاشبع الشهوة بس اشبعها بطريقة صح. لا دول عايشين إيه؟ سالكين في الشهوات، اشبع الشهوة بأي شكل حتى لو بطريقة غير شرعية. إدمان الخمر، إدمان الخمر يعني مسكر، يبقى دائما تحت تأثير الكحول، يحمل بقى ضمن المعاني روحية لا شبع، اللي بيسكروا دول يبطل يشرب ومش شبعان ويشرب ويتسطل ويشرب، ما فيش شبع. فكل ما هو ليس بلا شبع يدخل تحت إدمان الخمر. انحلال الإرادة يدخل تحت إدمان الخمر، راح لما يسكر فيش إرادة، إرادته هو دريان بيعمل إيه؟ فكل ما يحل إرادة الإنسان يدخل تحت مسمى إدمان الخمر. البطر، البطر اللي هو الصخب اللي يصاحب السكر، بعيد عنكم كده، لما يسكر وتلاقي زعق وبتاع يعني حتى كله بصوت عالي كده وزعيق، ده اسمه ايه؟ اسمه بطر، اغاني وكلام تلاقي بصوت يسور. والمنادمات، كل ما يحصل في حفلات السكر دي، ده ممكن يقوم يضربوا بعض، يعني كل دي شجار والتصرفات اللا أخلاقية، كل ده يدخل تحت المنادمات. وعبادة الأوثان المحرمة، لأنه كانت عبادة الأوثان فيها كل الحاجات دي بقى، تعبد الوثن، تروح تشرب وتعمل وحاشة فدخل من ضمن الايه الأمر ده. بعد بقى ما دخلوا في الإيمان خلاص، زمان كانوا سالكين في الحاجات دي، دلوقتي بطلنا. طيب لما احنا بطلنا ايه رد فعل اصحابنا بتوع زمان، الناس اللي احنا كنا بنروح نسكر معاهم او نماري الشهوة معاهم او نعمل الصخب وكل الوحشات دي؟ بطلنا. طب يا عم ربنا يباركك. لا بص، الامر الذي فيه يستغربون، صحابكم بتوع زمان، الشلة بتاعت زمان، الأمر الذي فيه يستغربون إنكم لستم ترقدون معهم إلى فيض هذه الخلاعة. أول حاجة يجي لهم تعجب، اندهاش، استغراب. نمرة واحد، إيه سر الاستغراب دوت؟ هو فاهم اللي بتقول الصحاب بتوع زمان دول إن هي العيشة كده، يعني هو الدنيا كده، الواحد عايش، ايه اللي يبسطك يا اخي؟ هو في حاجه بتبسط غير كده؟ فهو فاهم ان ده الطبيعي، ان دي الحياه العاديه، فانت بطلت يبص لك ان انت مش طبيعي. انت ايه اللي جرالك؟ ليه؟ لان هو فاهم ان 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 يعني ده العادي، ده الوضع، ده الانسان الطبيعي. انت مش طبيعي، ادام انت ما بتعملش الحاجات ديت انت مستغرب. ليه؟ لأن الصورة في ذهنه إنه ده الشيء الطبيعي اللي الناس تعمله. يعني أي شاب ما يجربش الحتة أنت مش طبيعي. بكل معنى بقى أنت مش طبيعي دي، فمستغربين. نمرة اتنين، مستغربين ليه؟ لأن هو عارف الحاجة اللي أنت سبتها، هو مجربها كل الشهوات دي، بس مستغرب ليه؟ لأنه مش عارف الحلاوة اللي انت بديت ايه تدوقها. ما انت بطلت ليه؟ أصلا لقيت نبع صافي. أنا بدل المية العكرانة المقرفة اللي كنت باكل من وسخ العالم ودنسه ده، أنا وقعت على ينبوع عذب. هو مش شايف غير الوساخة الدنس القذارة اللي تحت رجليه، هو مش شايف غير ديت. فمستغرب انت ما جيش تشرب معانا ليه؟ انت ليه؟ لا لا لا، ما انت اصلا ما تعرفش. يلا انت مستغرب الينبوع اللي انا بديت اشرب منه، ما تعرفش الفرحة اللي انا بديت احس بيها، ما تعرفش التعزية يعني ايه تعزية في الصلاة، ما تعرفش يعني ايه قاعدة مع ربنا، ما تعرفش يعني ايه كلمة الانجيل تلمس القلب، ما تعرفش يعني ايه الواحد يبقى ضميره مرتاح، ما تعرفش يعني ايه الواحد يعيش في محبة وفي سلام. انت ما تعرفش الحاجات دي، عشان كده استغرب. انت ما تعرفش غير الحاجات الوحشة اللي انت مجربها. الامر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيد هذه الخلاء عينها. طب يا ريت الأمر يقف عند الاستغراب، هو يبتدي باستغراب. طب بعد كده الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيد هذه الخلاء عينها مجدفين. تيجي بقى الخطوة بعد الاستغراب، يجي التجديف. يجدف علينا يعني ممكن تليها معاني كتير. نمرة واحد، يبتدي يعايرك بالماضي. أيوة عم عملت لنا فيها قسيس، بركاتك أخوي، هات أخوي، هات زيت يا أخوي. إيه؟ أنت نسيت؟ أنت نسيت؟ أنت زي كنا بنعمل إيه زمان؟ إيه؟ سامحوني يعني إيه؟ أنا بمثلها لأني بشوف عارفها كويس يعني. معاير. مش بس المعايرة لازم يسوق سمعتك. انت طب انا هروح اقول له انت هنعمل لي فيها مش عارف ايه، طب انا هقول لهم انك كنت بتعمل وبتعمل وبتعمل. ايه بص كل ده يدخل تحت تجديف. دي نمره اتنين. نمره ثلاثة، التهكم بقى والسخريه. تهكم والسخريه، الشيطان استاذ في الموضوع دوت. وطبعا اتبعه يصل الامر الى التهديد. كل ده يدخل تحت كلمه مجدفين، يهددك. طب لو ما كنتش هترجع زي ما كنا هعمل واسوي. وبنشوف دي كتيره في العلاقات اللي مش لطيفه، هفضحك، مش عارف هقول له، تهديد. طب ليه بيعملوا كده؟ طب يا عم ما انا كنت وبطلت، انت ايه اللي مضايقك؟ ما تسيبني في حالي يا اخي مثلا يعني. ها انت ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقه عزيزي بقى ان انا لما بديت يعني اسلك المسلك الجديد ده، دي بدت توجع ايه؟ توجع ضميره. هو بدأ يحس انه غلطان، انه ملوش عذر. اهو ما هو كان وبطل. فالاسهل تعرف انت لما ترجع لنا تاني، بس يا عم مش بنقول لك يا سيدي واحنا لنا غير بعض. لكن انت لما بعت سلوكك ده وبخ ضميره، تعب ضميره. الامر الذي فيه يستغربون مجد فيه. طب تقولي طب ليه استخدم كلمة التجديف؟ دي حاجة ضد ربنا يعني. ليه استخدم القديس بطرس الكلمة دي بالذات؟ أقولك يا حبايبي استخدمها ليه؟ لأن كانت كل الممارسات اللي هو قالها دي كانت تمارس في عبادة الأصنام. فلما انت امتنعت فانت كده بتجدف على الصنم. أو لما الرومان عبدوا قيصر، لما انت امتنعت عن عبادة قيصر انت بتجدف على قيصر، فلذلك يتهموكوا بالإيه؟ بالتجديف. يتهموكوا ان انتوا كفرة، يا كافر. عرفت ليه بيقولك كده؟ أصل ضميره تعبه، أصل انت سالك في محبة وسالك في طهارة وسالك في اتضاع، هو ما بيعملش الحاجات دي. طب متغاص فإيه؟ يقولك انت كافر. يا محلا كفر اللي يخلي الواحد يحب ويسامح ويتنازل ويدي ويبذل. كفر ايه ده اللي بتقوله؟ ما هو ده ضميره اللي تعبه. الامر الذي فيه يستغربون مجد فيه. لذلك كنا بنشوف مثلا الشهداء، ايه اتهام الشهيد؟ انه جدف على قيصر. ليه؟ هو بيعتبر قيصر اله، انه مش راضي يسجد للصنم فبيجدف على اله الصنم. يفضل ضميره يشتكيه لغاية إمتى؟ الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. يفضل ضميره تعب حاجة من الاثنين، يتوب ويجي يقول لك ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة، طب أخويا طب خدني معاك، طب أنا نفسي، طب أنت بطلت إزاي يا ابني؟ دي نعمة ربنا، أنا ما عملتش حاجة صدقني، أنا روحت صليت وصرخت لربنا وبديت أحط نفسي بجو روحي، لقيت نفسي مش حابب الحاجات دي ومليش نفسي فيها وفرحان ومتعزي، طب أخويا ما تاخدني معاك. حلو، يبقى تأنيب الضمير ده قاده للتوبة، شيء رائع. طب ما قادهوش للتوبة، في الآخر هيعطي حسابا للذي هو على استعداد، في الآخر في حساب. هو التريق وجدف وأهان وهدد وزين لك الشر وحاول يرجعك لطريق الخطية، هو ده هيعدي ببلاش؟ لا، مش هيعدي ببلاش، له حساب في الآخر. الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء. إيه الأحياء؟ مجيء المسيح الثاني هيبقى لسه في أحياء على الأرض، هيدان ولا مش هيدانه؟ هيدان، لأنه كان إحساس الكنيسة الأولى إن المسيح على أبواب هيجي بسرعة، فإحنا وإحنا عايشين كده هنشوف، ده كان إحساس الكنيسة في عصورها الأولى، فهيدين اللي لسه عايشين. طب واللي ماتوا خلاص وسقط عنهم الحكم؟ لا، أحكام ربنا ما بتسقطش في المحاكم الأرضية، اللي يموت الحكم يسقط، لكن في محكمة السماء لا، هيقوم الميتين دول إيه؟ يحاسبهم. ولأن الدينون لكل البشر أحياء وأموات، فلذلك كان لازم الكرازة تكون لكل البشر. عشان كده اللي ختم به الإصحاح الثالث الآية 19 كان إيه؟ نزول المسيح للجحيم، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. كنا شرحناه، أدم الدينونة للأحياء والأموات، يبقى لازم الكرازة باسم المسيح تبقى للأحياء وللأموات، وإلا ما يبقاش عدل. لذلك أكدها بقى في آخر آية، نفس الفكرة بتاعت نزول المسيح للجحيم أكدها تاني هنا في الآية 6 نختم بيها، فإنه لأجل هذا. هذا ده إيه؟ إن في دينونة للكل، عشان في دينونة للكل بشر الموتى أيضا. فين بشر الموتى؟ لما المسيح نزل للجحيم، كراسة الجحيم، مش كده صلي في القداس، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. لو كانت الدينونة للأحياء بس ماشي، إلى أحياء اللي سمعوا يتحاسبوا، طب واللي ماتوا وما سمعوش؟ خلاص يا عم دول ما سمعوش، تدينهم ليه؟ قال لك لا، ما نزل كرز ليهم في الجحيم. فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا. واللذيذ ان في اليوناني كلمة الموتى هي نفس الكلمة اليوناني يدين الاحياء والاموات، نفس اللفظ. هو في الفاظ كتيرة في اليوناني، لا قديس بطرس قصد يجيب نفس اللفظ عشان يقصد اللي ايه؟ الناس اللي ماتوا. طب ما المسيح نزل لهم الجحيم وكرز ليهم لكي يدانوا حسب الناس بالجسد. في الحقيقة بقى دي حيرت الشراح، اقول لكم بصراحة يعني، راحوا وداروا فيها، أدينا فهمنا الكلام، لكن جاوب عند دي، يعني إيه يدانوا حسب الناس بالجسد؟ أقول لكم ببساطة الموضوع ما فيهوش حيرة. الناس دول بيكلم عن الناس الأشرار، الناس الأشرار دول حاجة من الاثنين، يا أحياء يا أموات. الأحياء شافوا سلوككم وشافوا أنكم كنتوا بتعملوا وبطلتوا، فبدأ ضميرهم يتحرك، فدول ضميره بدا يحكم عليه، ايه ده انا غلطان، ده بص الاخ ده كان بيعمل وبطل، ده انا وحش، ده نفسه وهو في الجسد وهو لسه عايش، فتاب خير وبركه. طب ما تابش، ضميره قاعد يوبخه، انت غلطان، ما هو الاخ ده كان زينا، ما هو بطل، ليه انت مش مبطل يا عمي؟ هذا مش طبيعي، هذا مش فيه، ضميره دانه وهو في الجسد، بس ما تابش. ده لما يموت هيقف قدام المسيح للدينون. طيب افرد مات، نزل المسيح للأموات في الجحيم يكرز. لما نزل يكرز في ناس في الجحيم ضميرها قبل الكلام، فقبلت الكرازة في الجحيم فتابت، في ناس تانية في عند في إصرار. طيب هتقوم في اليوم الأخير، أنت اللي رفضت كرازة المسيح في الجحيم ورفضت أنك تؤمن به، هتقوم في اليوم الأخير لكي يدان حسب الناس بالجسد، تقف في الجسد ويتحكم عليك حاجة من الاتنين. براجع تاني، يا إما هيتحكم عليك لأنك شفت الأخ المؤمن دوت وضميرك وجعك ومرضتش التوب، يا إما أنت ما سمعتش عن المسيح ومت وجات لك الكرازة في الجحيم ومرضتش التوب، يروح مقومك المسيح في اليوم الأخير بالجسد عشان يدينك مع الباقي لكي يدان حسب الناس بالجسد. طيب اللي ضميره وجعه أو اللي قبل الكرازة باسم المسيح في الجحيم لكي يحيو حسب الله بالروح، ده بقى يكمل حياته بما يتفق مع فكر ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.